قتالا متجردا للفتح. اما اول من قاتل اهل القبلة فهو ابو بكر رضي الله تعالى عنه، قاتل طائفه من اهل القبلة هم مغاة ايضا وهم يانعوا الزكاة لكن لما اختلق الامر كان الذين يقاتلهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه منهم من منع الزكاة بتأويل ومنهم من ارتد عن الاسلام، الا انه غلب عن هذه الحروب اسم حروب الردة، فهذا الاطلاق يعني هو على سبيل التغليب، التغليب بالله واضح. غلب القول بان هذا قتال المرتدين، لكن في الحقيقه ليس كل من قاتلهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه كانوا مرتدين، وانما منهم مرتدون جحدوا وارتدوا بعد الاسلام، ومنهم البغاة الذين تأولوا في منع الزكاة بقولهم ان قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا اما بعد النبي عليه السلام فليس للامام ان ياخذ منا صدقة لانه ليس دعوته وتزكيته كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تأويل واجتمعوا عليه وقاتلوا من اجله في منع الزكاة. فاشتهدوا ان هذا من حق الاسلام ان يؤدي الزكاة الى الامام. فاذا ابو بكر يعتبر اول من قاتل البغاة لكنه لم يتمحض قتاله للبغاة وانما اختلط بقتال اهل الردة وكان ذلك الغالب، فاطلق عليها اجمالا حرب حروب الردة لكن كان فيهم طوائف من البغاة. اما علي رضي الله تعالى عنه فقد قاتل اهل الجمل واهل حسين. تدل الآية أيضا على وجوب معاونة من بغي عليه، المظلوم الذي بغي عليه يجب أن يعاون، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. ولا شك اننا يعني من بعد احداث العراق وحدث الخليج وما حصل من غزو الكويت يعني كنا احوج ما نكون الى تطبيق هذه الايه، ولكن من الذي يعتبر نفسه مخاطبا بوصف الايمان حتى يفعل ذلك؟ يعني حادثه العراق والكويت هذه اعتقد والله تعالى اعلم انها مما يؤرخ له حقها، ما بعدها اختلف تماما عما قبلها في حادثه الفيل مثلا او غير ذلك من حوادث العظام، فما بعدها كان مختلفا تماما عما يعني قبلها، وتعلمون الشر الذي حصل وكانه الله اعلم المقصود من قول النبي عليه السلام ويل للعرب من شر قد اخترق. فبمجرد حصول هذه الفتنه وعدم الاضراء يعني الى حكم الله سبحانه وتعالى او التحكم بشرع الله كل الامه على جميع المستويات تذوق الويل من هذه اللحظة، من تلك اللحظة ما من أحد إلا ودفع الثمن. لا أقول العمال الذين فقدوا مرتباتهم هذه أبسط الأشياء، ولكن هذه الأمة التي طحنت وأهينت ومزقت صدى ومزق إلى الآن نسمع صراخ مندوب العراق في كل المنتديات الدولية رفع العقوبات رفع العقوبات رفع العقوبات، بعدما دمر كل ما عندهم من السلاح وهلك الأطفال من الجوع والتطرد وكذا وكذا من البلاء الذي وقع بالأمة، ومع ذلك يعني انظر كيف ندفع ثمن حراقة الحمقى من هؤلاء الظالمين بسبب يعني تقمر رأيهم وعنادهم او غير ذلك من الاسباب. فهذه نموذج من نماذج حرمان الامة من هدي القرآن الكريم وتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى فيما بينه. لو قدر انه يومها حصل تحكيم فعلي حتى على ما هو فيه من الإشراق عن الإسلام، لكن لجأوا إلى هذه الآية الكريمة وحصل أن الأمر يعني حكم بطريقة شرعية كما هو المندوب إليه هذه الآية، والله تعالى أعلم ما كان حصل ما حصل الآن. يعني الآن لما جاء في بيوت الغربية بقبضها وقضيبها وملأت الجزيرة العربية بحجة حماية البترول، ثم بعد ذلك كل هذه البيوت المجيسة سقيت وأودعت عند عصابة اليهود في فلسطين وديعة من حق اليهود أن يستعملوها عند الحاجة، وأودعت هناك وهي باقية وراسخة ولا يستطيع أحد أن يزحزحها. فكل هذا الشر إنما أتى من شؤم مخالفة أمر الله عز وجل وحكم الله الذي توضحه هذه الآية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، وفي بعض الحديث أيضا في نفس الحديث نوايا معصر المهاجرين خمس الى سبيل بهم واعوذ بالله ان تدركوهم. في نفس الحديث بيان انهم ما لم يتخيروا مما انزل الله ويحكموا بما انزل الله، ما لم يتخيروا لم يطلبوا الخير مما انزل الله في القران ولم يحكموا كتاب الله الا يعني جعل الله بأسهم بينهم وإلا سلف الله عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذوا بعض ما في أيديهم. وقول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا ليس على إطلاقه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حتى يبدأ المؤمنون بظلم بعضهم البعض ويبغي بعضهم على بعض ويستحل بعضهم بيض طراء، حينئذ يعاقبون بتصفيه الكافرين عليه، فلا يقع ذلك حتى يكونوا هم الذين يبغي بعضهم على بعض. فهذا كله من سوء الانحراف عن هدي كتاب الله. فنحن جميعا ندفع الثمن، لا يوجد احد على الاطلاق لم يدفع الثمن سواء في العراق او في غيرها، في كل البلاد الاسلاميه كلنا ندفع الثمن وما نحن فيه من ظلم يعني وهوان واستضعاف من قوى الكفر حتى وصلوا الى تجريد الامم الاسلاميه من اسلحتها وتدميرها وإضعاف اقتصادها إلى غير ذلك من الشؤم والنح الذي جره على المسلمين يعني هؤلاء الطواغيت. فإلى الله سبحانه وتعالى المستكى. هذه نفسه لبيان يعني بركة تحكيم كتاب الله على الأمة كلها وشؤم النفور والاستكبار على انقياد حكم الله سبحانه وتعالى والذي أدى إلى الاستغاثة بالكفار كي يمنعوا ظلم يعني هذا الطريق. الله المستعان. هذه الآية أيضا تدل على وجوب تقديم النصح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فأصلحوا بينهما، هذا أمر والأمر على الوجوب. وقال عز وجل أيضا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة، وقال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الآية تفيد وجوب تقديم النصح فأصلحوا بينهما وعلى السعي في المصالحة، وذلك ظاهر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني ليس مجرد الكلام والاقتراح ولكن بالسعي الدؤوب والعملي إلى الإصلاح حتى لو وصل إلى قتال الفئة البارية. فإذا هذا يدل على هذا النصح ليس نصحا مجردا وإنما معه إجراءات يعني عملية. طبعا هنا الآية بدأت بمثنى وإن طائفتان، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني وجه الجمع في اقتتلوا مع أنه قد يقال مقتل الراهب وإن طائفتان من المؤمنين في القرآن اقتتلتا، فوجه الجمع بينهما هو الحمل على المعنى دون اللفظ، الحمل على المعنى دون اللفظ، لأن الطائفتين في معنى القوم والناس والنكتة في اعتبار المعنى أولا واللفظ ثانيا عكس المشهور في الاستعمال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والمشهور في الاستعمال اعتبار اللفظ أولا ثم المعنى ثانيا، واضح؟ لكن هنا عكس، فاعتبر المعنى أولا واضح واللفظ ثانيا عكس المشهور في الاستعمال. والنكتة في ذلك ما قيل إنهم أولا في حال القتال مختلفون مجتمعون، فلذا جمع أولا ضميرهم، وفي حال الإصلاح متميزون متفارقون، فلذا ثنى الضمير ثانيا. فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما مثنى على أساس أنهما اشتغلت القتال بكل كل واحد منحاز، فهم طائفتين متميزتين. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهم في حال القتال مختلفون مجتمعون، فلذا جمع أولا ضميرهم، وفي حال الإصلاح متميزون متفارقون، فلذا ثنى الضمير ثانيا. وسر قرن الإصلاح الثاني بالعجل دون الأول، لأن الواحد أن في الآية الأخرى قال فأصلحوا بينهما، لكن بعد ذلك قال فأصلحوا بينهما بالعجل فأقصدوا، فالأمر بالإصلاح الثاني ثانيا قرن بالعدل بخلاف الاول، لان الثانيه لوقوعه بعد المقاتله مظنه للتحامل عليهم بالاساءه او لايهام انهم لما احرجوهم للقتال استحقوا الحيف عليهم، يعني أن إشارة إلى أن هذا دين العدل، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا العدل عز وجل. في الآية الأولى في الحدود الأول وإن طائفة كان المرونة اقتتلوا فأصلحوا بينهم، لأن الطائفة اللي هي الإمام الحق لم يقاتل بعد، لكن السعي أولا يكون في الإصلاح، فإن ضرب إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني وانصروا المبغية عليها المظلومة حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت لم يقل فأصلحوا بينهما وسكتوا، إنما قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ترغيب في العدل بعد ترغيب وتأكيد واضح. لماذا؟ لأن هذه النصيحة أو هذا الأمر بالإصلاح جاء بعد حصول القتال، وطبعا قد يقول القائد أو الإمام الذي قاتل اضطر لقتال هذه الفئة التي لم تنصت لنداء النصيحة والإصلاح بالمعروف، ما داموا قاتلونا إذا يستحقون أن ندور عليهم، يستحقون أن ننتقم منهم. فهنا الشرع الشريف يؤكد على الوجوب لزوم العدل حتى وإن حصل منهم قتال وبخت، لكن لابد من العدل. لذلك قال في الثانية فأصلحوا بينهما بالعدل، يعني لأن ذلك يكون من بعد القتال، وهنا مظنة أن ينتقم منهم، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم. يقول القاصري رحمه الله تعالى وسر قرن الإصلاح الثاني بالعدل دون الأول، لأن الثانية لوقوعه بعد المقاتلة مظنة للتحامل عليهم بالإساءة أو للإيهام أنهم لما أحوجوهم للقتال استحقوا الحيث عليهم. نعم. قول الله تبارك وتعالى فأقسطوا بينهما، أقسط الرباعي همزته للسلب، همزته للسلب، يعني زي بعض الأفعال في اللغة الإنجليزية لما تنفيها بتحصل عليها حرف، مثلا في الأول الحرف الـ A مثل الحرف على الفعل ينفيه، فكذلك الهمزة هنا للسلب كما بينا ذلك من قبل، يعني قلنا إيه أقسط إلى أزال القسط، أزال القسط وهو الجوف، واضح؟ ويقال كما قلنا إذا جاء القسط زال القسط، يعني إذا جاء العدل زال الجوف، فأقسط كما تقول الشاه أو سكوته فلم يسكني، يعني لم يزل سكواه، سكى إلي فأسكيته يعني أزلت سكواه، فهذه الهمزة هي للسلب، يعني لسلب القسط الذي هو الجوف. فالمقصود وأقسطوا أي أزيلوا الجوف وعدلوا، بخلاف قسط الثلاثي فمعناه دار. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وهذا هو المشهور خلافا للزجاج في زعمهما سواء أفاده الكرخي. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قال العلماء لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما، إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا أو لا، فإن كان الأول يعني كلاهما بارع فالواجب في ذلك أن يمسى بينهما لما يصلح ذات البين ويثمر المكافأة والموادعة، فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي سير إلى مقاتلتهما، وأما إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب، فإن فعلت أصلح بينهما وبين بينها وبين المبغي عليها بالصدق والعدل، فإن التحم القتال بينهما لصفحة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النجرة والبراهين القاطعة على مراتب الحق، فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على تاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين والله أعلم. يقول أيضا في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين، وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر، ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر، تعالى الله عن ذلك، لأن هذه الآية لا شك أن المأمورين بها هم من أهل القبلة والأهل الإسلام، بدليل أولها وما بعدها، وإن طائفتان من المؤمنين اختتت وحصل القتال وأثبت لهما مع ذلك وصف الإيمان. نحن كما قلنا لنا كل هذا لا يضر ويضر، لكنه لا يخرجهم من دائرة الإسلام إلى الكفر، وإنما ينقص إيمانهم بقدر هذه المعصية والكبيرة. واضح؟ لا يستحقون الوعيد إلا أن يشاء الله. ثم قال بعدها مباشرة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت أيضا أخوة الإيمان مع وجود الاقتتال، فدل على أنه يعني أن قد يقاتل المسلمون والمؤمنون إذا كانوا بغاة. فأما من احتج بقول النبي عليه السلام قتال المؤمن كفر ومنع قتال المؤمن مطلقا، فنقول لا، هذا غير صحيح. وإلا لو كان قتال المؤمن البالي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر، تعالى الله عن ذلك، لأنه قال: فقاتلوا التي تهوي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة، وأمر ألا يتبع مولٍ ولا يجهز على جريح، ولم تحل أموالهم بخلاف الواجب في الكفار. طبعا هنا بالمرة الإنسان يذكر بالسيف، بعض الناس أو بعض الجماعات في وقت من الأوقات نرجو ألا يعيده الله ويعيد علينا هذه المحنة التي رأيناها بسبب جهل أو تصدر أناس بالجهالة في تفسير الكتاب والعمل بأهوائهم ومفاهيمهم. بعض الناس كان يتكلم على أساس ينقل خلال كلام شيخ الإسلام في حكم من امتنع من شعيرة غادرة من شعائر الإسلام، ودي مشكلة الكبيرة أو الكبرى، أننا بين وقت وآخر نجد من يعني يقتبس من كتب النصوص دون رفضها أو دون التفات الاختلاف في الواقع الذي كتبت فيه هذه النصوص وهذه الفتاوى بين الواقع الذي نعيشه. فنحن نرى نقرأ في كتب الفقه كثيرا أن تارك الصلاة يقتل، وأن من فعل كذا يقتل، وأن من شرب الخمر يحد، وأن السارق تقطع يده، وهكذا. فبعض الناس في وقت من الأوقات يعني ذهبوا إلى التأثم الشعور بأنهم آثمون إن لم يقاتلوا. تقرؤونه في كتب الفقه: في من فعل كذا قتل، فهذا ليس لأحد الرعية بإجماع العلماء. الحدود لا يقيمها أحد الرعية أبدا، إنما الحدود يقومها الإمام، الإمام الخليفة. أما أن كل واحد سواء كان عالما أو داعيا أو غير ذلك يظن أنه مسؤول ومحاسب إذا لم يقم الحدود، فهذا بلا شك أمر في غاية الخطورة، لأنه لا إقامة الحدود يسبق إجراءات يعني يجريها القضاء الشرعي من التثبت والتحري والتحقيق، وبإيد السلطة أنه يجبر الناس على تنفيذ هذه الأشياء. أما بخلاف ذلك فلا ينبغي أن يعني يقدم بعض الناس على إيقاد نيران الفتن والبلايا على الدعوة بسبب هذه الإشارة. حتى كان بعض الإخوة الأمريكان، يمكن حكيتكم هذا من قبل، أعرف بعض الإخوة في أمريكا، كان الإخوة الأمريكان الأفارقة يعني، طبعا بيذكروا في الإسلام بحماس ما شاء الله قوي جدا، لكن مع علم يعني قوي جدا مع تجاوز في التعبير، يعني أقصد مع جهل قوي جدا. واضح؟ فمجرد أن يعرف أن شارب الخمر مثلا يحد يجلد مثلا، فهو يريد تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى، يأخذها بالطريقة دي. فكان بعضهم يدخل إلى الحانات أماكن فيها مسلمين، بس بعض المسلمين المفرطين يشرب الخمر مثلا، فيدخل إلى الحانة ويتفرج بقى إذا يكون معروف لأنه ده مسلم بطريقة أو أخرى، فيدخل الأول عشان يعمل اختبار يتأكد أنه مسلم. السلام عليكم يا أخي، طبعا هو بيتكلم انجليزي بس بيجي يقولها بالعربي، فلو رد عليه بيتاكد انه ايه كده مسلم. يقول عليكم السلام، اريدك فقط في كلمتين بس تشارك، فيخرج معه فيعطيه الطريحه على اساس انه كده يقيم الحد، كده هو اقام الحد. لا يعني موضوع اقامه حد سبق ان ناقشنا في محاضره مفصله او محاضرتين، من يقيم الحدود؟ ناقشنا هذه القضيه بالتفصيل، من يقيم الحدود؟ فالحدود من شان الحاكم وولي الامر. اما ان كل واحد يرى انه يقيم الحدود، كل واحد يرى يعني يقرا ان تارك الصلاه يختل فجلا مقتول، واضح؟ او قتال الفئه الممتنعه عن حكم الاحكام الشرعيه حتى لو ركعتين فجر. وكان بعض الاخوه للاسف الشديد ياتون في اثناء النقاش بنصوص من كلام شيخ الاسلام تانيه، نعم، لكن من الذي يقاتل؟ يقاتل، لكن من الذي يقاتل؟ امام بجيش بشرطه بقوه بسلطه حتى تنتظم الامور، والا تخيلوا لو كل واحد اقام الحد على الثاني. بمجرد الدعاوى بمجرد الساعات وبالجهل وعدم التثبت ولا في قضاء ولا في تحقيق ولا في تثبت. اذا يدعي اناس يعني اعراض الدماء اناس واموالهم وتصير الناس فورا. لكن يعني هذه فائده يعني عابره ان فعلا يقاتل من امتنع عن سائره من سعائر السنه الظاهره حتى الاذان او ركعتين فجر لو اتفق اهل قريه على الامتناع من هذه السعائر الظاهره يقاتلون. لكن من الذي يقاتلهم؟ الامام أو الخليفة هو الذي يقاتلهم ويجبرهم على الرجوع إلى الجادة. أما أحد الناس أو مجموعات صغيرة فهذا مما لا يكون. سبق أن تكلمنا مرارا أن الجهاد إنه وظيفة أمة وليس وظيفة أحد قليلة من الناس يعني لا تحسن يعني وزن الأمور. اجتهد أن الفئة البرية تقاتل لكن من الذي يقاتلها؟ الإمام. الإمام الحق. يقول الطبري رحمه الله تعالى يقول الإمام القرطبي: ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر تعالى الله عن ذلك. وقد وفي بعض المناقشات مع بعض الناس يعني هو أصلا هو يعني زرع في قناعته أنه لابد من أن يقاتل واقتنع ثم يبحث عن مبرر. فكنت أناقشه في موضوع الكفر أو عدم الكفر لهؤلاء الناس الذين يقاتلون. قلت له كيف تحكم بكفرهم؟ قال: ان لم نحكم بكفرهم لم يجب ان نقاتلهم، فلازم اكفرهم عشان يحل لي ان اقاتلهم. هذا هو الاسلوب العجيب في التفكير، هو يفرض على نفسه قناعه ثم يبحث عن المفاوضات. وغاب عنه هذا المعنى انه ممكن تكون طائفه مؤمنه ومع ذلك يحل قتاله من شرط انه يكفرهم عشان يقاتلهم. واضح. ولكن مع ذلك حتى لو حل قتالهم فالذي يقاتل هو الامام وليس احد الرعيه. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة وأمر أن لا يتبع مولم ولا يذهب على جريح ولم تحل أموالهم بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل ولا وجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المؤمنين وسبي نسائهم وسفك دمائهم لأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم وذلك مخالف لما جاء في الأثر: كنوا على أيدي سفهائكم. فمسألة الاحتجاج لأن الإنسان يعتزل الفتنة يعني يعتزل الفتنة ولا يقاتل لا مع هذا ولا مع ذاك، لا، ينبغي أن ينحاز إلى الإمام الحق. لأن لو هم من هذا الأمر وكل المسلمين تحرجوا من قتال الفئة البارية لأنهم مسلمون وأن قتال المسلم كفر في هذه الحالة تخيلوا ماذا يمكن أن يحصل. سوف تعلو كلمة أهل الفساد ويعني يكون الفساد العريض. هذه السلبية رأينا نماذج لها وهي أسوأ ما تكون في أوضاعنا المعاصرة الآن، السلبية والهروب من يعني مواجهة المحن بالمنهج الشرعي الصحيح والسريع. وبعض الناس قد تحتج، نجد في كتب التراجم تراجم العلماء والصالحين والأئمة نجد شيئا يمكن أن يوصف بالسلبية لكن هو الحقيقة ليس سلبية. مثلا عمر بن عبد العزيز كان يخطب على المنبر يعني ايه كانه داخله شيء في نياته او خشي على نيته واخلاصه فمزق الكتاب او قطع الخطبه ونزل. يعني ممكن واحد يقول انا دلوقتي ما اقدرش اطلع اخطب او لا اعطي دروس ولا امر بواقع منكر انه ممكن يكون فيه شيء في نيتي. ياتون بكلام في تراجم عشرات من الائمه انهم كانوا يطلبون على القضاء والإمام مالك جلد والإمام بحريفة جلد لكي يقبل القضاء فأبى وهرب من القضاء إلى آخره. وإذا رجعتم مقدمة كتاب الخراج لأبي يوسف لرأيتم أنه أثبت رسالة طويلة جدا من مين لمين؟ رسالة من إيه؟ من سفيان الثوري إلى صديقه القديم وأخيه القديم هارون الرشيد. الحقيقة آية من آيات الله تعالى: لو تراجعون هذه الرسالة وتقرؤونها وتروا ما فيها من العبرة. فسفيان الثوري كان مؤافيا وصديقا حميما لهارون الرشيد قبل أن ينهي الكلام، قاطعه وخاصمه لما قبل أن ينهي الكلام. واضح أنه ذلك يعني في كذا وكذا من الانحراف عن منهج السابق وانحياز إلى الحكام وكذا. في الحقيقة يعني هذا كلام واستخار في زمانه لأن الأمة كأمة هي موجودة ومتواترة، وإذا تقاعس أو انحاز أو انسحب شخص فهناك عشرات بل مئات الآلاف في شباب رقعة انتفاض العالم الإسلامي آنذاك يخلصونه في هذه الوظيفة ويؤدى بها فروض الكفاية. واضح. كما كان يحصل خلل في المسيرة العامة للأمة. أما الآن فلا يصح لأحد أن يحتج بهذه المواقف التي يمكن أن توصف تجاوزا بأنها سلبية. واضح، لأن الفقهاء كانوا أعقل وأعلم وأورع من أنهم جميعا يتوافقون مثلا على ترك الخلافة من أجل الإعراض عن الدنيا وترك القضاء والهروب من المناصب الشرعية. فإذا من يقيم الشرع في الناس؟ فيعلو أهل الفقه ويملك الكفار المسلمين ويرجوهم في ديارهم. ففي ذلك الوقت لم تكن هذه المخطرة قائمة. أما العلماء فما من أحد منهم إلا ونعلم يعني إن شاء الله أكيد يعني ويقينا أنه لو كان قد تعين عليه لما ترك الموقع، لكن لأن هناك غيره من يكفيه مئات وآلاف العلماء والقضاة والمجتهدين في كل بقاع العالم الإسلامي هو مطمئن إلى أن صرف الكفاية سوف يكون، لكن يرى نفسه أضعف من أن يعني هذا الأمر ويحسب من الحساب يوم القيامة. من أحاديث الأدلة الذي جاء مثلا في الترهيب من ولاية القضاء، لكن ليس معنى ذلك أن كل المسلمين عن بكرة أبيهم ينسحبون ويكونون سلبيين وإلا يقع ما وقع. ونحن قد رأينا يعني في إحدى الدعوات التجديدية، آخر دعوة تجديدية في القرن 12، كيف أنه لما التحالف ضم عنصرا سياسيا وعنصرا هو عنصر العلم الشرعي، لما انفصل الاثنين شوف كيف بمرور الزمن حصل الاختراق بينهما والفجوة بينهما، بل هناك فئة يعني ايه جذبت الاخرى بعد. لماذا؟ لان كان اتباع الامام المجدد في ذلك الوقت يتحرجون من ولاية الايه للولايات الشرعية، فكانوا فقط يقولون ان نكون احنا نجاهد وندعو ونبحر وكذا لكن ما نريد الدنيا، فتركت في ايدي الشافة فآل الامر الى ما انا اليه والله المستعان بسبب هذا الانتقام. واضح، ولكن السلبية الان لا محل لها، الان يعني الامة في الله يرثى لها. فكل من يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، كأنه بيتحايل علينا بلغوا عني ولو آية، فلا يحترم أحد نفسه أي دور يستطيع أن يقوم به بصورة إيجابية في الدعوة في التعليم في كذا أو في كذا من المقاصد الشرعية فلا يتقاعد ولا يقول أصلا نيتي وخايف ما كنت مخلص ولما أتأهل. واضح، وحينئذ يكون الثمن يعني غاليا. فهذا يعني تنبيه عابر لمناسبة موضوع السلبية في الكتاب. مثلا ممكن الإنسان يكون فيها سلبيا تماما طبعا ما لم يدل له الحق من أحد الطرفين، خاصة بالذات في أواخر الزمان الفتنة تكون، يتخذ الإنسان سيفا من حسب أو كما يعني يعني أمر النبي عليه السلام الصحابي أن يكون إيه كن كابن آدم، يعني المقتول ظلما وهو هابيل، كنت خير ابن آدم ولا تقاوم. لماذا لا تشارك في الفتن؟ هذا امر اخر وهذه اوضاع خاصه، لكن القاعده ان الانسان لا يكون سلبيا اذا الواجبات الشرعيه ويظن انه بهذا التورع الكاذب معفي من المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. قال الطبري رحمه الله: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما اقيم حد ولا ابطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسفك نسائهم وسفك دمائهم لأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم. ما هو الفساق والظلمة ما هو بكل مسلمين، بس فسق وظلمة وفجار ينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء ويفسدون في الأرض وهم مسلمون ما زالوا في درجة الإسلام. فلو كل أهل الخير والصلاح انسحبوا وهربوا وقالوا لا العزيز اعتزل الفتن، فهذا فيه تقوية لشوكة شوكة آية الفساد، فيعلون على المسلمين مع بقائهم في دائرة الإسلام إلا أنهم فسق. وإذا حكم الفسق وإذا حكم الفاسق فقد حكم الفسق، لابد أن يسودوا منهجا في ترويج الفسق، فإن ذلك من الأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: هذه الآيات أصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة رضي الله عنهم، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أترك نقطة من يكمل، وإياها عنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يكمل. أيوة، لا يعني صارت قارته. نعم. أي أحسن هذا رجوع. وإياها يقول هذه الآيات أصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقتل عمارا الفئة البارية، تقتل عمارا الفئة البارية. فلا شك أن مقتل عمار يكون قد حكم الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف الفئة التي تقتل عمارا لأنها هي الفئة البارية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائل الخوارج يخرجون على حين فرقة أو على خير فرقة، واضح؟ تمرق معرفة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، أو يعني أولى الطائفتين إلى الحق. فطبعا واضح جدا ان هذا الحديث يدل على ان كلا الطائفتين على حق، لان افعال التفضيل يقتضي المشاركه في اصل الصفه، كلاهما على حق، واضح. ولكن هناك فئه اولى بالحق من غيرها، وهي فئه علي رضي الله تعالى عنه. وكان الذي قتل الخوارج علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ومن كان معه، فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين ان عليا رضي الله تعالى عنه كان إماما، يعني إماما حقا، وأن كل من خرج عليه باغ وأن قتاله واجب حتى يأتي إلى الحق وينقاد إلى الصلح، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل والصحابة براء من دمه، لأنه منع من قتال من سار عليه، يعني الصحابة براء من دمه لم يكونوا مسؤولين عن ذلك. لماذا؟ أن عثمان هو الذي منع الصحابة من الدفاع عنه، فاستجابوا له وهم كارمون، لا استعدادهم أن يذودوا عنه بكل نفس ولا فيه. فعثمان منع من قتال من سار عليه، وقال لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالقتل، فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة رضي الله تعالى عنه. ثم لم يمكن ترك الناس كلها، فعرضت على ذات الصحابة الذين ذكرهم عمر في السورة وتدافعوها، وكان علي رضي الله عنه أحق منها وأهلها، فقبلها حوصة على الأمة أن تفتك دماؤها بالتهارج والباطل أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل، فربما تغير الدين وانقض عمود الإفة. فلما بويع له طلب أهل الشام في شرط البيعة، التمكن من قتلة عثمان وأخذ القواد منهم، فقال لهم علي رضي الله عنه ادخلوا في البيعة واكلوه الحق تصلوا إليه، فقالوا لا تستحق بيعة، وقتلت عثمان معك فراهم صباح مساء. فكان علي في ذلك أشد رأيا وأطرد قيلا، لأن علي لو تعاطى القوت منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة، فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم فيجري القضاء بالحق. هذا ما رأى عليه، ولا تستفيد الأمور للدولة ويتماسك كيان المسلمين وتنعقد له البيعة، وحينئذ يطلب أولياء عثمان القصاص في مجلس الحكم ويجري القضاء بالحق. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تثبيت الكلمة، وكذلك جرى لطلحة والزبير، فإنهما ما خلع عليا من ولاية ولا اعترض عليه في ديانة، وإنما رأي أن المداءة بقتل أصحاب عثمان أولى. إذن هذا هو يعني هذا قول في سبب الحرب الواقع بينهم. وقال جلة من أهل العلم إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب بل فجأة، وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به، لأن الأمر كان قد انفضم بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان رضي الله عنه من التمثيل لهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتساوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يحترقوا فريقين ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين، وتختلف السهام بينهم، لأن يعني كل واحد يندس في جيش من جيشين، لأن قتلة عثمان والصحابة كانوا اتفقوا واجتمعوا كان الثمن إيه؟ أنهم سيستلون ويتفصل منهم، فقالوا لا نأكل نفسنا فريقين وكل فريق ينضم للجيش فريقين، ثم يصير الحرب من الداخل، يصير حرب ويحرض على الصدام بالطرف الآخر وتختلف السهام بينهم، ويصيح الفريق الذي في عسكر عليه غادر طلحة والزبير فالفريق الذي في عسكر طلحة والزبير يصيحون غدر عليه، فكلاهما كان مندس، كان مندسا، فسمى لهم ذلك على ما دبروه وناسبة الحرب، فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه ومانعا من الإصابة بدمه. وهذا ثواب من الفريقين وطاعة لله تعالى، إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل، وهذا هو الصحيح المذكور. الحقيقة هذا الحديث حديث ذو جنون، ولقي تنبيهات قليلة تتعلق بالموضوع ما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، خاصة لأنه انتشرت الآن أسرطة للدكتور طارق ويدان فيها كلام مفصل في موضوع ما سدر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومحاولة تلك الأمر. والحقيقة بعض العلماء كان له بعض التحفظات فيما يتعلق هذا الأمر بالذات، وهو إساعة الكلام فيما حصل بين الصحابة والناس بهذه الطريقة، فبعض العلماء ألف في ذلك وبينا أن ذلك لما نص العلماء على أنه ينبغي الإمساك عنهم وعدم التفوق فيه، ولكن بناء على أن على قول بعض العلماء منهم مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، اللي هو حديث إذا التقى المسلمان يتكلم فالقتل المقتول في النار. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما سجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا مخض الدنيا، من اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. فهذا فيما يتعلق بموقف أهل السنة طبعا من موضوع الصحابة والقتال الذي جرى بينهم، الإمساك عن عما سجر بينهم وإحسان أو ظن بهم جميعا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالصحابة ما أرادوا الدنيا، وإنما كان المخطئ منهم مجتهدا، والمجتهد وإن أخطأ مأذور ومعفو عن خطأه. ربما يكون الدكتور طارق سيدان له يعني رأي في هذه المسألة، يمكن أيضا يكون له وجه من النظر، ربما هو يقول يعني أنا أضطر للكلام والتفصيل لأن عامة كتب التاريخ التي تدرس في أغلب بقاع العالم الإسلامي فيها تاريخ مزور، فالناس قد تلوثوا بالباطل، فلزم إرهاب هذا الباطل وهذا التزوير في التاريخ الإسلامي لبيان حقيقة ما أشيع، خاصة حتى التحكيم وغير ذلك من الواقع. نرجو الله في القادم أن نتم ما تبقى من الأمور المتعلقة بهذه القضية. أقول لكم هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.